بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. كلام في نعود إلى الفقه. كنا إثبات نسب طفل الأنبوب، هل هو يتبع هل أمه الحامل أو أمه صاحبة البويضة؟ وقلنا استدللنا على أن الأم هي صاحبة البويضة بالآيات القرآنية وبالروايات، يعني على طبيعة الشبهة المفهومية، لأن من هي أمه هذه مسألة مفهوم. في الآيات القرآنية إن خلقنا إنسانا من نطفة أمشاج، أمشاج يعني خليط، فيمكن أن تكون دليلا. الروايات التي وردت في أنه تعتلج نطفتان في الرحم وأن المرأة لها نطفة، وذكرنا رواية زيد الزراد الواضحة وغير زيد الزراد، لكن زيد الزراد نقلنا للبحث عن مسألة رجالية وهي مسألة مشايخ الثقات، والحمد لله أنهينا طولنا فيها شوي، لكن مسألة مهمة مفيدة يعني جدا، والتحقيق فيها مهم جدا ومفيد جدا أيضا. بقي الكلام يعني هذه الروايات الدالة على أن النطفة، أن صاحبة النطفة هي الأم، عندما دلت على أنه للأم نطفة وتعتلج نطفة ثانية في الرحم، بما يؤدي إلى أن النطفة، أن صاحبة النطفة هي الأم. لكن في المقابل هناك روايات واضحة في أن الحامل هي الأم، روايات وليس ظهور الآية، في روايات معارضة لهذه الرواية، فيقع التعارض، وحينئذ يجب أن نتنخن التعارض. إذن بناء على تمامية قاعدة أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، تكون رواية زيد الزراد تامة وتامة سندا. نعم
لكنه نقل عن غيره،
وهذا خلصنا منه وخل بحث كله، يعني بحث طويل عليه كان. فإذا ما في رواية زيد الزراد عن جابر الجعفي، نقرأ الرواية مرة أخرى. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام كلام في مسألة في كتاب توحيد المفضل، يعني كتاب بحار الأنوار المجلسي الجزء 61. طبعا هذه المسألة قلنا يعني ذكرناه تفصيلا، يعني أنتم كنتوا يمكن أنه وأن روى عن 8 وجبنا أو 9، يمكن جبنا أوضاعهم وكل شيء كيف روى عنهم ليش وخلصنا الموضوع. لكن أخشي وصلنا نتيجة أن هؤلاء الثلاثة وأمثالهم ممن لا عرفوا أنه لا يرون اللعنة، هذه قاعدة تامة وكلام الشيخ طوسي تام، وحاولنا الإجابة على كل بما الله عز وجل أفاض علينا على كل الروايات التي أو النقود التي وردت على هذا القول. نعود إلى زيد الزراد عن جابر الجعفي. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: انظر يا مفضل كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثى جميعا على ما يشاكل ذلك، فجعل للذكر آلة ناشرة تمتد حتى تصل النطفة إلى الرحم، إذ كان محتاجا إلى أن يقذف ماءه في غيره، وخلق للأنثى وعاء قعر ليشتمل على المائين. هذه موردوية في بحار الأنوار الجزء 61 صفحة 320 الباب 47 حديث 30 عن كتاب توحيد المفضل. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن المرأة لها وظيفتان، إحداهما أنها صاحبة ماء والأخرى كونها وعاء. بالفعل هذا، وهذا يعني يؤيده الاكتشافات البيولوجية الحديثة، يعني لاحظوا شو بيقول: وخلق الأنثى وعاء قعر ليشتمل على المائين، فماء المرأة له أثر والوعاء له أثر. وبالفعل مثل الآن الثابت حاليا، يعني نظريا النظريات الحالية كلها مش بس نظريات، يبدو صار ثابت أن ماء المرأة الجينات الوراثية لها أثر في تأسيس قوام الطفل، والحمل أيضا له أثر في كثير من صفات الطفل. صفات مثلا بيطلع مثلا في الروايات عنا، إذا كانت أو مش في الروايات عفوا، ما يقول الأطباء أو البيولوجيين في هذه المسألة، إذا كانت الإمرأة الحامل عصبية مثلا تمر بحالات حالة نفسية، هذا يؤثر على نفسية الطفل، بيطلع عصبي مثلا، بيطلع نفسيته كمان أيضا متوترة. وهل مجرى ذكرنا أن هناك بعض، حتى بعض المأكولات التي تأكلها الأم لها أثر في نفسية الطفل الذي سيولد في أثناء الحمل، يعني مثلا وذكرنا بعض الأمثلة، إذا أكلت من التمر إنه يكون تقيا، قد يكون بمعنى مش نفس الإيمان، الإيمان بنتيجة حالة إرادية، بس بيطلع يمكن قلبه أرق إذا أكل التمر هي في حال حمل وهلو مجرى. إذن هي لها وظيفتان واضحة، هي صاحبة ماء وهي وعاء قعر، فإذن هي صاحبة جينات وراثية وهي حامل الأم، يعني المرأة لها هاتان الوظيفتان. من الثابت أن كلا الوصفين أثره، فالجينات هي أساس التكوين والحمل يؤثر في الطباع والعوارض، يعني الأساس التكوين الأساسي عمود الفقري أعمل هو الجينات، تلك يعني الحامل تؤثر كثيرا في العوارض والخلقيات، مش الأساسية، خلقيات المتأثرة في الأثار، أثار على الطفل يعني. طيب هذه هي الرواية. إذن هناك روايات كثيرة وذكرناها متعددة واضحة في أن صاحبة الماء هي الأم، يعني صاحبة الماء الذي يقابل ماء الرجل عند ماءين، يعني صاحبة الماء الوراثي. الآن كلمة صاحبة ماء قد يقال أن المراد من الماء هو ما تفرزه في السوائل العادية، ولكن يعني نحن لا نريد أن نكون غرباء عن اكتشافات والبحوث وبيولوجيا. هذا الماء الذي تفرزه المرأة عند الإثارة مثلا أو قبل البول أو شيء من النوع، هذا ماء لا أثر له في تكون الطفل. الذي له أثر في تكون الطفل هو الجينات والوعاء، يعني الحمل. فلا معنى لتفسير ماء هو السوائل التي تفرز، خصوصا أنه يقابلها دائما بماء الرجل. ماء الرجل يعني الماء ما يشتمل على الحيوان المنوي، يعني الحيام التي الماء الذي يشتمل على الحيامي، والحيامي هي صاحبة التأسيس والأثر الكبير في تأسيس الطفل. فإذا معنى ماء المرأة هذا. هذه كلها روايات واضحة دالة على أن صاحبة نطفة هي الأساس في تكوين الطفل، النطفة الماء. لا مشيء أخرى، لا موضوع ثاني كليا. إذن صاحبة الماء والمراد من الماء هو الجينات الوراثية، وفسرناه بالسائل الذي يحمل البويضة، البويضة التي لا ترى بالعين المجردة، يعني قطرها 0.2 مليمتر، فيجتمع تعتلج النطفتان في الرحم، هاتان النطفتان يعني البويضة والحيوان المنوي، الحيوان المنوي من الرجل والبويضة من المرأة. وقلنا أن هذا اكتشاف مهم جدا وعظيم جدا وحديث جدا عند الناس، اكتشاف حديث جدا، ومهم أن الإمام عليه السلام يتكلم عنه. كونوا على ذكر من هذه الكلمة، أنا شعمون يتكلم عن تكوين الطفل، هالكلمة تذكروها لأنها ستنفعنا الآن. في المقابل هناك روايات قد تكون واضحة في أن الطفل هو ابن الحامل وأن الأم هي الحامل. هناك روايتان أو هناك غيرها، لكن اثنان بيختصروا الكل تقريبا. في المقابل إذن هناك روايتان ظاهرهما كون الطفل، كون الأم هي الحامل فقط، هي الحامل فقط، يعني خصوص الحامل. حينئذ إذا كان عندي روايات تقول أن الأم هي الحامل فقط، يعني مجرد كونه هي الحامل قد يجمع بين الروايات بأنه يصير كلاهما أم، يعني كما لو قلت إذا أكرم العالم وأكرم الشاعر مثلا، فبيطلع عندي موضوعان الإكرام. شو بيصير؟ نجمع بينهما بأنه عندي موضوعان، عندي عالم وعندي شاعر، موضوعان الإكرام. أما في هاتين الروايتين سنرى لا، فقط الحامل، فقط كلمة فقط موجودة، بس كلمة لفظ فقط يقول إنما. إذن هناك بصير عندي تعارض بين الروايتين، هاتان روايات، يعني رواية تقول أن الحامل هي عفوا صاحبة نطفة هي الأم، ورواية تقول أن صاحبة نطفة هي الحامل. فشو نعمل؟ يعني تقول هذه فقط وهذه تقول فقط، بصير في تعارض، كيف نتخلص من هذا التعارض؟ إذن نقرأ نشوف الروايتين شو هن، ثم كيف نتخلص من هذا التعارض. بها الأولى، يعني هاتان الروايتان هما الأولى ما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، يقول لأن الولد مخلوق من ماء الأب، لأن الولد مخلوق من ماء الأب. طب الأم شو؟ المرأة شو؟ وإنما الأم وعاء وظرف. نعيد الرواية واضحة مروية في نهج البلاغة، لأن الأم الولد مخلوق من ماء الأب. طيب ماء الأب مخلوق منه فهمنا، طب الأم شو دورها؟ إنما الأم، وإنما كلمة حصر، وإن يعني حصر، إنما تدل على حصر، إنما الأم وعاء وظرف. فالأم شو هي؟ الحامل، لأن الوعاء والظرف بمعنى هي الحامل. هذه الرواية واضحة في كون الأم فقط هي الحامل، يعني صاحب نصف وصاحب نصف فيش كلام فيها.
عفوا بالإمام زي العابدين يذكر حقوق الأم معطتك دمها وشعرها ولا
حامل يعني
معطتها كل شيء يعني
حامل يعني هذه حامل لا حامل ما الوعاء شوف شو شغلته الدم والغذاء والى اخره وكل شيء والرحى والنوم فهو وعاء مجرد وعاء وليس الجينات الاساسيه مش تكوين قطوة غذاء انت الان اذا طعميت واحد صار ابنك يعني
البذور
اعطوا هذا اعطوا دم انا وحده رضعت واحد صار ابنها يعني
مثل البذور ضرب الارض
ها مثل البذور صار ابن الارض يعني صار البذر والارض ولذلك كانوا يقولون انما يعني الحرث يعني الرجل يزرع والام مجرد تربه وعاء لا اكثر ولا اقل حاضنه فصارت الام هي الحاضنه فقط لكن الروايه هنا يقول انما الام وعاء انما حرث حصر ولا علاقه لها بتكوين الطفل لان رعيد الروايه لان الولد مخلوق من ماء الاب فخلق الولد من ماء الاب الام مجرد غذاء ورعايه ووعاء وحاضن مش اكثر من هيك
استاذ علمي ان ثبت خلافه
خب وهذا يدل هل مثلا راح نستفيد منه هلا انه العلميه مش يعني واقعا ليس كذلك فكيف نوجه الروايه راح نبين ان شاء الله كيفيه توجيه الروايه هذه الروايه بدلالتها تعارض الروايات السابقه صح فهي ظاهره في ان الام هي الوعاء وليس لها اي دور في خلق الولد الا دور في التغذيه اعطته من دمها وغذائها ولبنها وراحتها وسهرها والى اخره هذه غذاء مش اكثر من هيك بس مش اساس هيك ظاهر الروايه الروايه الاخرى نقراها ايضا لا باس هي التالي في الوسائل الجزء الرابع عشر الباب الرابع عشر من ابواب ما يحرم بالمصاهره الحديث الثامن من كتاب النكاح في خبر عبد الله بن هلال عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج ولد الزنا يعني بنت من زنا بنت زنا نعوذ بالله يتزوجها له حق يتزوجها او لا حق له حق واحد يتزوج بنت زنا او لا قال لا باس انما يكره ذلك مخافه العار مساله نظره ناس يعني مش مساله واقع قلت وانما الولد للصلب مثل الروايه السابقه مخلوق من ماء الاب الولد للصلب وانما المراه وعاء حاضر لا اكثر ولا اقل وانما المراه وعاء قلت الرجل يشتري خادما ولد زنا يشتري وحده جاري زاني ولد ابن زنا فيطاؤها قال لا باس يعني ابن الزنا بالنتيجه ابن وانسان له حقوق كما للناس الاخرين نتكلم في الروايتين في سندهما وفي دلالتهما افكر هلا زبيل خلينا نتكلم بالدلاله بالاول ثم السند لماذا لانه بالسند في شويه كلام مفيد يعني في عندنا قاعده سنتطرق لها لكن لن تاخذ شهر ونص شهر ثقات اذا بتاخذ ليوم يومين حد اقصى الا اذا الاخوان ساعدونا وبدات المشكلات كثيره ساعتها طول شوي لكن مش اكثر من يومين اما من حيث دلالة اولا هذه الروايات غير ناظره الى مبدا التكوين مش عم تتطلع للطفل مش عم تتطلع بهالمساله هي خصوصا في تلك الايام ما في شيء اسمه فارق بين النطفه والحمل ما كان يدركوا هالامور كليا قلنا ان النطفه اكتشاف حديث جدا وهي من كرامات ومعجزات وعلم الائمه سلام الله عليه حديثا اكتشفوا بعد اكثر من 1000 عام ان المراه لها نطفه لان النطفه لا ترى بالعين المجرده قلنا بقطرها مدوره مستديره قطرها 0.2 ملم لا ترى بالعين المجرده تحتاج الى ميكروسكوب حتى ترى مستديره و0.2 ملم هذا اكتشاف حديث وليس اكتشافا قديما ولذلك الدمج بين الحمل وصاحبه النطفه كان طبيعي لانه ما كان يفصلوا بيناتهم ما كان لا اصلا كانوا لا يدرون ان هناك نطفه لا يعلمون بذلك كليا ناس والروايات عندما تتكلم هي تتكلم بحسب عرف الناس بدليل ماذا انه في الروايه الثانيه ماذا تقول يقول روايه ثانيه
لسه خلاف الواقع
لكن احيانا صح لكن احيانا اولا صح راح جاء اشكال لطيف راح شوي بس حتى في الرجل يتزوج ولد الزنا قال لا انما يكره ذلك مخافه العار لاحظوا كلمه مخافه العار يعني عم يلاحظ نظره الناس لا تخالف يعني في بعض جهاتها باعتبار انهم كانوا لا يفرقون بين الحمل وصاحبه النطفه ولذلك كان نظرة الناس أن الولد يتبع الأب ولا يتبع الأم الأم مجرد البنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباعدة. نظرة الناس يعني هو يقول هنا مخافة العار، يعني هناك خطاب إفحامي وليس خطاب حقيقي، عم يشحموا يعني من قبيل من فمك أذنك، هيك استطراد بسيط. الرواية التي تقول أن المرأة لا يجوز أن تتسلم سلطة، ما أفلح قوم وليتهم امرأة، ليست موجودة في طرقنا أصلا، هي موجودة عند أبناء العامة فقط. ما أفلح قوم وليتهم امرأة، نعم موجودة عند السنة عند أبناء العامة في كتبهم. نعم هناك رواية عن إمام صادق عليه السلام يستدل بها عليهم، يفحمهم، يقول أما تقولون أما رويتم أن رسول الله قال، أما رويتم أنتم مش إحنا، أن رسول الله يقول ما أفلح قوم وليتهم امرأة، وكان يستنكر مسألة إيش كان على مسألة عائشة بالضبط، ما أفلح قوم وليتهم امرأة. فالإفحام هو يتكلم هنا كلام إفحامي، طبعا لا يجوز أن يكذب على الواقع، لكنه مش ناظر لهالمسألة أولا، هو ناظر لمسألة بيان هذا الحكم الشرعي أنه جواز ولد الزنا، بقول الناس ترفضه لأنه مسألة كأنه عار، لأن الولد مخلوق، لأن الولد للصلب، إنما الولد للصلب، الولد للأب، وإنما المرأة وعاء. فأولا أن هذه الروايات في المقام بيان للناس، بيان إفحامي، بيان مجادلة، بيان إقناع، يعني بيان إفحامي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه في ذلك زمن مكة، فهو يتكلم بما عند الناس من دون طبعا أن يكون في كذب، أعوذ بالله. ثانيا أن هذه الرواية في ذلك الزمن ما كان في تفريق بين النطفة والوعاء، ما في تفريق بيناتهم. عندما يقولون الأم يعني ما كان حد يخطر على بال أحد أن هناك جينات وراثية وحمل ولكل منهما أثره، ما كان يخطر على بال أحد أصلا ذلك، في جينات وراثية وفي حمل، ما معناته. النقطة الثالثة أن المجرد وعاء لا أثر له، الوعاء قد يكون له أثر، ومن جملة الوعاء أنه يشتمل على ماء الأم، يعني ما فيها وضوح رؤية، وضوح على عدم اشتراك المرأة في خلق الطفل. الوعاء قد يشمل له أثر كحمل، وله أثر أيضا كنطفة، يعني الوعاء لا مانع من أن يشمل اثنين سوا.
بس في رواية تخير من طفل، تخير يعني مثل والعرق دساس، يعني
ذكرنا أن هذه المسألة بيناها، ذكرنا أن هالمسائل كلها لا مانع من جمع الاثنين معا، يعني أن الوعاء وأن الحضن حضانة لها، الوعاء له أثر، وقد يكون داخل الوعاء أيضا النطفة، أو شو المشكلة يعني حينئذ الإمام لا يأتي بخلاف الواقع، ونفس الوقت يكون قد أفحمه. يبقى شيء هذه من ناحية الدلالة، بهذا يرتفع التعارض بينهما، يعني بنرفع التعارض. يبقى الكلام راح إن شاء الله بعد كلامكم، يبقى الكلام في السند، سند الروايتين. الرواية الأولى نهج البلاغة، نهج البلاغة جمعه الشريف الرضي، ولذلك نحتاج في كل رواية نشوف أصلها وين. الشريف الرضي رضوان الله عليه جمعه جمعا ومرسلا، لم يذكر الأسانيد، وقد تعب بعض العلماء جزاهم الله خيرا كثيرا في تحقيق أسانيد نهج البلاغة، يعني هذه الخطبة وين أساسها، هذا الكلام وين أساسه،
وين
شافي تبعه جمعه. والشيخ محمد عساف جزاه الله خيرا في كتاب هو شارك في تأليف الكتاب في تمام نهج البلاغة مع السيد صادق موسى جزاه الله خير. الرواية إن شاء الله عز وجل، الرواية الثانية سندها محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسين عن حسن بن علي الفضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام. لكن اليوم خلص شوي صغير من السند، بكرة نبدأ بقاعدة محمد الحسن يعني الطوسي رحمة الله عليه، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، إسناد محترم، محمد بن علي بن محبوب من الأجلاء، من أصحاب الإجماع، في بعض الروايات من أصحاب الإجماع عن محمد بن علي بن حسين. محمد بن علي بن حسين يقول عنه ابن أبي الخطاب، يقول عنه صاحب الوسائل أبو جعفر الزيات الهمداني، جليل من أصحابنا، عظيم القدر، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين، قاله العلامة والنجاشي ووثقه الشيخ أيضا يعني قصة كبيرة عن الحسن بن علي بن فضال من أجلاء الكبار الفقهاء لكنه كان فطحيا. ورح نجينا في عنا قصة بحسن بن علي بن فضال قاعدة نشتغل عليها إن شاء الله غدا، وهي أن بعضهم قال أنه بمجرد وصول الرواية إلى بني فضال صارت رواية معتبرة بغض النظر عما بعدها، يعني كيف أن أصحاب الإجماع تصحيح ما صح عنهم بناء على تفسير ذلك أنه ما صح عنهم يعني تصحيح يعني خلص الرواية صحيحة. بعضهم قال أن بني فضال مجرد أن تصل الرواية لواحد من بني فضال خلص الرواية صارت معتبرة، هذه شغلة كبيرة. لكن غدا إن شاء الله يوم أو يوم بالصبر نهار واحد من الحتة كلها إن شاء الله. عن ثعلبة مراد الظاهر ثعلبة بن ميمون، وثعلبة بن ميمون يقول عنه في الوسائل نذكره كان وجها من أصحابنا قارئا فقيها نحويا لغويا راوية، وكان حسن العمل كثير الرواية والزهد، روى عن الصادق عليه السلام. في أكثر من ثعلبة بس إنما ابن ميمون لأنه روى الرواية عن الصادق عليه السلام والكاظم، وكان فاضلا متقدما في العلماء والفقهاء الأجلة في هذه العصابة. كلمة عصابة كان علقنا عليها مرة إن هالأيام كلمة عصابة مذمة، في ذلك الزمن لا عصابة مجموعة كما قال رسول الله انتهلك هذه العصابة فلم تعبد على وجه الأرض يوم بدر. فكلمة عصابة اختلف معناها واختلف كثير معناها، قاله العلامة ونحوه والنجاشي إلى قوله عليه السلام والباقي في مدائحه رواه الكشي، وله مدائح أخر ويقال له أبو إسحاق الفقيه ويقال له أبو إسحاق النحوي. فالرواية من حيث السند يبقى عندنا عبد الله بن هلال لم يوثق كثيرا، بعضهم قليل من وثقه، لكن لا بأس بذكر قاعدة غدا إن شاء الله نبحثها وهي التالية. هل روايات بني فضال كلها صحيحة بغض النظر عما بعد بني فضال؟ يعني مثل رواية هون وصل يعني عن محمد عن يعني بإسناد محمد بن محبوب عن محمد علي حسين عن حسن علي بن فضال، طيب إذا ما بعد الحسن كانوا ضعاف أو كانوا غير ثقات، خلاص مجرد وصل إلى أحد بني فضال بعضهم قال خلاص صارت الرواية معتبرة بدليل خذوا ما رأوا ودعوا ما رأوا، خذوا ما رأوا بإطلاقها. غدا إن شاء الله عز وجل سنتعرض لهذه القاعدة، القاعدة الرجالية، أن هل كل من وصل كل رواية وصل سندها إلى بني فضال كما يستشعر ذلك من شيخ الأنصاري رحمه الله كان يقول بالقاعدة أنه هل كل مجرد أن وصلت إلى بني فضال صارت خلاص صارت معتبرة أو لا؟ غدا إن شاء الله نبحث هذه القاعدة والحمد لله رب العالمين.